أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الاهتمام بتهذيب نفوس الأولاد، وآخر ما كان كلامنا فيه في تمكين التقوى من النفوس، واليوم نتكلم عن الرابع وهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إن هذا الطريق والذي سبقه لا يرتبطان بتهذيب الأطفال ووقايتهم من الصفات السيئة فقط، وإنما هما من طرق التربية العامة التي تشمل الجميع أطفالا وغير أطفال. التوجه نحو الله سبحانه وتعالى ليس له علاقة بالتهذيب، وإنما يجب على الأطفال ويجب على الكبار ويجب على الشباب ويجب على الكهول وهكذا، لأن التوجه نحو الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا من الأمور الاعتقادية والمعتقدات الحقة التي يجب الاعتقاد بها. النقطة الجوهرية في الأسلوب الرابع هذا هو التوسل إلى الله تعالى والتوجه إليه بالدعاء لطلب سلامة القلب والنفس، وأن يهبنا الصفات المهذبة، لأن قضية تهذيب النفوس ترتبط بفضل الله وعطاياه مباشرة، ودور الإنسان أن يجهد في تحصيل المقدمات اللازمة وتهيئتها، وإلا فالباقي من صفات تزكية النفس وتهذيبها يرتبط بالفضل والرحمة الإلهية. يقول القرآن الكريم في ذلك: فلولا فضل الله ورحمته ما زكى من أحد أبدا ولكن يزكي من يشاء. إذا اتضحت هذه المسألة الجوهرية فسيترتب عليها أن يرتبط طريق التزكية والتهذيب بالدعاء والتوسل والتضرع إلى الله كوسائل مؤثرة في تحقيق المبتغى. عندما تمر علينا ليالي القدر في كل سنة من شهر رمضان، هذه ليالي مباركة نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء، ويندر أن تجد أحدا منا يدعو بغير الحاجات الدنيوية، يدعو بطلب المال، يدعو بقضاء الحوائج، يدعو بقضاء الدين، يشكو إلى الله سبحانه وتعالى قصر المادة وما إلى ذلك. وفي الحقيقة والواقع ينبغي له أن يدعو إلى حسن الخاتمة، وهذا أفضل ما يدعى به. وأحد العلماء عندما سئل ما أفضل شيء يؤتى به في ليلة القدر قال: مدارسة العلم. مدارسة العلم أفضل شيء في ليلة القدر. إن هذا الأسلوب في حصر الدعاء وتحجيمه في المسائل المذكورة أسلوب خاطئ ولا شرط. عندما تقول اللهم أطل عمري اجعله مشروطا بالصحة والإيمان والغنى والثبات على ولاية الإمام أمير المؤمنين وأبناء المعصومين والبراء من أعدائهم. أما اللهم أطل عمري لو أطال عمرك وأنت بريء، وقد استجاب الله لك الدعاء في إطالة العمر. فلا تدعو بدعاء مبتور بدعاء قاصر، فإذا دعوت فعليك أن تدعو بالدعاء التام.
يكون عمري مطلع على الشيطان.
نعم، ولا شك في ذلك، إذ ينبغي الإنسان المتكبر أن يتوسل إلى الله في زوال هذه الصفة عنه وتبرئته منها. ولذلك ارفع يديك وقل: اللهم أزل الكبرياء من قلبي، اللهم طهر قلبي من النفاق، وطهر لساني من الكذب، وطهر سمعي، وها إلى غير ذلك. لقد أصبح حالنا كالأطفال في الحقيقة. فالطفل إذا جاع يعطيك الذرة التي بين يديه يحصل منك على تمرة مثلا، مع الفارق الكبير بين الذرة والتمر، لكن هو يعبر عن ما في نفسه، يريد أن يأكل. ولهذا تلاحظ من يعني يفهم الطفل على المادة، لما مثلا تقدم له مثلا 100 فلس ويفطن أن بهذه المادة بال100 فلس يشتري، فترى إذا جاء يطالبك بالمال. ليش؟ لأنه وجد أن المال وسيلة تحقق الرغبة الموجودة عنده وتشبع الرغبة الموجودة عنده والشعور بالجوع. نحن لسنا أطفال، نحن صرنا كبار والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما سيأتي علينا من أيام أفضل مما مضى، وأن يختم أعمالنا بخير، لأن الإنسان إذا ختمت حياته بشر والعياذ بالله سيكون مرهون بما ختمت حياته به. للإنسان أن يتوجه إلى الله تعالى بطلب السلامة والعافية في ليالي القدر، ولكن ليس عافية الجسم وسلامته فحسب، وإنما عليه أن يطلب أولا عافية الروح سلامتها لنفسه ولأطفاله. لنلاحظ مثلا إذا أصيب لعائلة معينة مثلا طفل بالشلل لا سمح الله، فإن الأب سيسعى ما استطاع إلى ذلك بالتوسل والدعاء والنذر من أجل الشفاء لولده. إن على الوالد أن يفعل نفس الشيء إذا رأى صفة الحسد تستحوذ على ولده، أن يدعو لولده، ودعاء الآباء في حق أولادهم مستجاب، لأن الحسد هو شلل من نوع آخر. صحيح أنه لا يضر الجسد لكن يصيب من النفس مقتلا، لذلك ينبغي للأب أن يدعو ويتوسل إلى الله وينذر أن نذور شفاء ولده من خصلة الحسد، وذلك إلى جنب الوسائل الأخرى وإلى جنب تهيئته للمقدمات التربوية والشروط الأسرية الضرورية لإزالة هذه الصفة واقتلاعها من ولده. علينا أن نتوجه جميعا بالتوسل والدعاء والتضرع إلى الله تعالى بالشفاء مما ألم بنا من صفات سيئة. إذا عندي صفة سيئة، عندك مزاج مثلا، أو عندي تكبر، أو عندي مثلا حسد أو بغض أو ما شابه ذلك، فعلي أن أرغم نفسي على أن أغير وأبدل. إذا لم ترغم نفسك على أن تغير وتبدل وتكون الإرادة القوية لديك من بعث من الداخل، حتى لو دعوت الله ما يستجيب لدعائك. فعلينا أن نتوجه جميعا بالتوسل والدعاء والتضرع إلى الله تعالى بالشفاء مما ألم بنا من صفات سيئة، وإلا فهل يستطيع أحدنا أن يدعي خلوة من هذه الصفات؟ ما يستطيع أحد منا يستطيع أن يقول أنا لا ذنب علي؟ ما يقدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يعاملنا بعدله، بل يعاملنا برحمته، برحمته. ولو أن الله يعاملنا بعدله ما نجا منا أحد، كلنا ذنوب. ولكن إذا الإنسان أناب ورجع وتاب واستغفر، الله سبحانه وتعالى يرجعه إلى ما كان عليه. يقول الإمام الصادق عليه السلام: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الجاه. ومعنى ذلك أن المرائي وطالب الجاه والمتظاهر بالكبرياء ليس من الصديقين. أما الذي يستطيع أن يدعي خلوه من الصفات السيئة فهو الذي لا تجد في حياته أثرا للذنوب والمعصية. وبخلاف ذلك، أي مع وجود الذنوب والمعاصي في حياتنا، فإنها دلالة على وجود الصفات السيئة في نفوسنا. أنفسنا سيئة، ولا لماذا نرتكب هذه المعاصي؟ إن الذي يغتاب الناس أو الذي يمارس النميمة والوقيع بين الآخرين لا يستطيع أن يدعي أنه خال من الصفات السيئة. إننا جميعا نعيش حالة من الشلل الروحي، فعلينا إذن أن نتوجه إلى الله تعالى بالتوسل والدعاء طلبا لعافية الروح وسلامتها. ومن لطيف ما يرويه العلامة المجلسي في بحار الأنوار أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عما يطلب في ليالي القدر، فأخبر صلى الله عليه وآله أن أهم ما يسأل المرء أو يسأل المرء العافية وسلامة الدين وسلامة الجسم وآخرها وأهمها سلامة الروح. خاتمة وخلاصة، في نهاية هذا الفصل أؤكد على نقطة مهمة في المنهاج التربوي الإسلامي سنعود إليها في فصل قادم مستقل، وتلك هي مسألة التربية العملية أو الوعظ والتوجيه من نموذج والأسوة الحسنة. فإذا كنت لا تستغيب ولا تستخدم الكلام الفاحش البذيء ولا تسيء الظن بالناس، فإن طفلك سيكون على شاكلتك ويأخذ القدوة والمثال في حياته من حياتك وسلوكك. ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى ما تؤكد عليه الأعراف الاجتماعية في العلاقة بين سلوك الطفل وسلوك أبويه، إذ أنك لو أردت أن تتعرف على حقيقة موقف أحدهم إزائك فبإمكانك أن تلاحظ سلوك أطفاله معك. شو سلوك الأطفال؟ ينم عما يتربى هؤلاء الأطفال عند أبيه، فإذا ذهبت إلى بيته واستقبلك أطفاله بالابتسام والكلام الطيب الجميل فاعرف أن لك مقاما حسنا لدى صاحب الدار. وبعكس ذلك لو واجهك أطفاله بالعبوس وسوء الاستقبال وخشي الكلام، إذن على الأم أن ترغب بصلاح بنتها، أن تلتزم هي نفسها حدود التقوى والاستقامة لتعطي لابنتها النموذج والقدوة من نفسها وسلوكها. فإذا أردت أن تكون بنتك عفيفة فعليك أن تكون عفيفا، وإذا أردت أن يكون أولادك مغذبين رحماء فعليك أن تكون كذلك. وعليك أيضا أن تغرس قيم الحب والاحترام في سلوكك العائلي في كيفية التعامل مع أولادك ومع أحفادك. ونتوقف عند الفصل 12 في مسؤولية الوالدين في تأديب الأولاد، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.